إيمان برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا،
للرشد وزدنا إيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، بل ويغضب على من لا يسأله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. فالله يكره إن تركت سؤاله، وترى بن آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والذي كتبه الله لك أو عليك مسطور في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. رفعت الأقلام وجفت الصحف على ما كان من أمر القدر. واعلم بأن ما شاء الله كان، ولو لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن، ولو شاء الناس. واعلم بأنه لا مانع لما أعطى الله عز وجل، ولا معطي لما منع. واعلم بأن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واعلم بأن أمر الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. واعلم بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يقلبه كيف يشاء، إذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، وصلا بما سبق بموضوع الفرح، الفرح بدأنا بالحديث عن الفرح بغير الحق، الفرح بالباطل، ومضينا في حلقات سابقة نتحدث عن آيات سورة غافر، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، وفي نهاية سورة غافر فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأيضا أشرنا إلى قصة قارون لا تفرح، ولكن لم نمضي في قصة فرعون ولم في قصة قارون ولم نتحدث بشأنها بعد. ثم تحدثنا عن آيات سورة الأنعام حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله والحمد لله رب العالمين. وآيات سورة الأنعام بدأت ولقد أرسلنا الفقرة بتاعتها ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقلنا في نهاية الحلقة السابقة إن الذي يمنع من التضرع حال البأساء والضراء، الذي يمنع من دعاء الله عز وجل أن يكشف العذاب الذي حل بالناس، الذي يمنع أمران: قسوة القلب وتزيين الشيطان. وقلنا سنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن هذا الموضوع الهام والخطير في حياة الناس، إنها ليست مواضيع نظرية بحتة، إنها تمثل واقعا الناس يعيشون. واخترنا بفضل الله وبنعمته علينا ومنته علينا آيات من سورة الحديد هذه الحلقة. ألم يأني للذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. تحدث هنا عن قسوة القلب. وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون. العجيب في هذه الآية أحبتي في الله هو الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أثر الذي وقفت أمامه طويلا جدا متأملا متدبرا مستغربا مستعجبا، أثر عجيب، كلمات عجيبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية. يقول عبد الله بن مسعود، قبل ما نستطرد له وزن تقيل قوي في حياة هذه الأمة، وزن الذي قيم هذا الوزن هو أعظم من عرف الرجال وأعظم من رب الرجال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حينما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما الجبل لكي يجني الآراك، فجعلت الريح تكفأه لأنه كان نحيل الجسم، فضحك الصحابة الذين رأوا المنظر، فقال لهم رسول الله معلما ومربيا ومؤدبا: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك، طبعا بكلام صدق، مش يعني قالوا ما في قلوبهم وما في نفوسهم، قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، إنهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. ده رجلين عبد الله بن مسعود، أمال هو كله يبقى وزنه وقف عند ربنا؟ فمش بالأجسام ولا بالسمنة ولا بالمناظر ولا البهرجة، لا، هما أثقل في الميزان عند الله. ده الساقين بس. طيب نروح بقى للحديث الثاني في الصحيحين من حديث أبي هريرة. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأن موازين الآخرة خلاف موازين الدنيا. موازين الدنيا فيها خلل، موازين الدنيا فيها خلل وفيها خطأ وفيها بشر، فيها تصورات البشر وأهواء البشر وعقول البشر. موازين الدنيا فيها الراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات والفنانين والفنانات من الشاشات، إنما الأتقياء الأخفياء الأنقياء رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، دي قصة تانية، ده موازين دنيا. إنما في يوم القيامة الموازين بتعتدل، يوم القيامة الموازين دي كلها تعتدل. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، خافضة أقواما كانوا في الدنيا ملء الأسماع والأبصار، رافعة أقواما كانوا لا يقبلهم، ما لهمش اسم ولا ذكر في الدنيا، إنما لهم ذكر عند الله، لهم ذكر عند الله. والمتقون فقط هم الفائزون يوم القيامة، ملوك الآخرة باتفاق هم المتقون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا. فقط وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هم الكسبانين يوم القيامة، إنما المتستكبرون في الأرض بغير الحق، المنافقون، الكفرة، الفجرة، أولئك يطأهم الناس يوم القيامة لهوانهم على الله عز وجل. فموازين الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام انتهز الفرصة علشان يعلم الصحابة. فممكن واحد يسأل سائل برضو، يعني الصحابة ازاي يقولوا حاجة زي كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام طول ما كان موجود قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم وتدفن العصمة معه، كان يؤدب ويربي ويوجه، أي موقف لا يتركه. فلما رآهم يضحكون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، حب يبين القانون ويضع الإطار للناس تعيش فيه والميزان الحق ويعدل الموازين. هل عادوا بعد ذلك إلى هذا؟ لا يمكن، استحالة، خلاص اتربوا وإحنا تربينا على هذا الإيه، على هذه المعاني. بالضبط زي ما شيء بشيء يذكر، يعني حينما داس بلال سيدنا رضي الله عنه على رداء أبي ذر، رضي الله عنه سيدنا أبو ذر، سيدنا بلال داس على رداء سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فقال له أبو ذر: يا ابن السوداء. أبو ذر يعني للعلم برضه، ما أظلت السماء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، ومع ذلك الرسول بيربي ويعلم ويوجه. فقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلي. ما هو موجود بينهم طول ما هو موجود صلى الله عليه وسلم، طوال 23 سنة بيربي، الجيل ده الجيل القرآن الفريد اللي بيقولوا عليه، فبيربيهم على ان انك امرؤ فيك جاهليه. يعمل ايه ابو ذر؟ وضع رأسه على التراب، وضع رأسه على التراب وخده على الارض، ويصر على بلال ان يطأ بقدمه خده. ما هو لم يتحمل ان يكون فيه ذر جاهليه، ربهم عشان هذه الجاهلية العمياء تنتزع رويدا رويدا، حتى أصبحوا هذا الجيل الفريد الذي لم تعرف البشرية له مثيلا على مدار التاريخ الجغرافي. رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا سقت المثالين عشان الشكوك والشبهات التي تثار وتنسج حول خير الناس بعد الأنبياء والرسل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيربيهم وتربوا، ففتحوا نصف الدنيا في نصف قرن، فتحوا نصف العالم في نصف قرن لما تربوا على هذا الهدي وهذه التربية السامقة في دنيا الأخلاق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن مسعود، ده الأثر اللي أنا وقفت أمامه طويلا وأنقله لحضراتكم لأن أريه يعني. قال عبد الله بن مسعود: والله ما كان بين إسلامنا ونزول هذه الآية، الآية 16 في الحديث، ألم يأن الذين آمنوا، ما كان بين إسلامنا ونزول هذه الآية سوى 4 سنوات، وكأن الله استبطأ منا الخشوع. الله، كلمة صعبة قوي، وكأن الله استبطأ الخشوع بعد 4 سنوات بس. أمال المساكين من أمثالنا بعد 1500 سنة من نزول الإسلام حال قلوبنا إيه في الخشوع؟ إذا كان ده نزل القرآن ده على الصحابة بعد 4 سنوات من الإسلام، من ظهور الإسلام، من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أمال إحنا حال قلوبنا إيه؟ أليس هذا جديرا بأن نراجع أنفسنا وأن تظل عيوننا على قلوبنا آناء الليل وأطراف النهار، وألا نهتم لا بملبس ولا بمسكن ولا بمأكل ولا عشيرة ولا جاه ولا منصب ولا سلطة ولا مال ولا عيال ولا كل ده؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. اللي هتقدم به على الله عز وجل يوم القيامة هو هذا القلب، إن كان سليما نفعك، وإن كان مريضا أو عياذا بالله ميتا أرداك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آية تخلع القلب بقلب إيه؟ سليم. إحنا نهينا الحلقة اللي فاتت بدي إلا من أتى الله، إلا هنا بيسموه في اللغة استثناء منقطع، يعني بمعنى لكن. يوم لا ينفع مال ولا بنون، وما اللي ينفع إيه؟ لكن الذي ينفع يعني إيه؟ هو القلب السليم، لا مال ولا جاه ولا عيال ولا زوجة ولا منصب ولا سلطة ولا عشيرة ولا أسرة ولا أصحاب ولا حاجة خالص، ده أنت واقف عريانا من كل شيء حتى من ملابسك. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، غرلة يعني غير مختونين. هتعمل إيه بقى في قلبك ده؟ طب السليم هو إيه بقى؟ قال العلماء: القلب السليم هو القلب السالم، والقلب السالم هو القلب الذي صارت السلامة صفة ثابتة له كالطويل والقصير والبدين والنحيف. كلام يعني يخلع القلب خلعا. القلب ده وما سمي القلب إلا لتقلبه، فاحذر على قلب من قلب وتحويله. يعني ما سمي القلب إلا من تقلبه، كتقلب الماء في غليانه في القدر، هكذا وصفوه، كما يغلي الماء فيتقلب في القدر، فالقلوب تتقلب. الصبح في حال، والظهر في حال، والعصر في حال، والمغرب في حال، والعشاء في حال، وقبل ما ينام في حال، وطول الليل في حال، قلب يتقلب. هل أنت، هل أنا، حتى لا أتهم، هل أنا مستعد لأن ألقى الله عز وجل يوم القيامة بهذا القلب المتقلب؟ ولا يبقى أنا حريص ليل نهار وفي كل لحظة وفي كل نفس لأني لا أعلم متى سألقى الله، حريص على سلامة هذا القلب؟ يبقى الموضوع مهم أوي، يبقى الموضوع عايزين نتكلم فيه ليل ونهار عن أمراض القلوب وعن موت القلوب وعن قسوة القلب. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لازم نتكلم عن قسوة القلب، إنها أنا هقابل ربنا بقلب سليم إلا إذا كان سليم، وإلا هعمل إيه ساعتها؟ وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. الباب اللي دخل منه سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو باب سلامة القلب، دخل منه في قضية التوحيد اللي هنقولها إن شاء الله، يعني إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء وامتدت هذه الحلقات. يعني فالقلب السليم هو القلب السالم، والقلب الذي صارت السلامة صفة ثابتة له كالطويل والقصير والبدين والنحيف. أرجو أن تحفظ هذه الكلمات عن ظهر قلب، على طول بيقوم يسلمنا إلى التعريف الآتي اللي هو إيه؟ هو القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف خبره. يبقى أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، والقلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف خبره. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. على الفطرة خلق الله الإنسان وخلق كل عضو فيه في صحة وسلامة وكمال تكوين، لأنه على الفطرة. ثم رددناه أسفل سافلين، قصة تانية مش عايزين ندخل فيها لغاية نخلص أحسن تقويم دي. أحسن تقويم يعني خلق كل عضو في هذا الجسد في صحة وسلامة وكمال تكوين. القلب هو ملك هذه الأعضاء، والأعضاء جنوده، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، والأعضاء كلها تبع لهذا القلب الذي محله التقوى، كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فخلق الله العين في صحة وسلامة وكمال تكوين لكي ترى، فإذا أصابها عطب أو خلل أو مرض أصبحت الرؤية قليلة أو فيها خلل، فيه رمض، فيه التهاب في الملتحمة، فيه عتامة في القرنية، فيه مشاكل في الشبكية، فيه أمراض العيون. وخلق الله الأذن لكي تسمع، بس إذا أصابها عطب فالسمع بيقل، خصوصا في كبار السن أو يصبح التهاب في الأذن الوسطى والأذن الداخلية، أو تصلب في شرايين الأذن الداخلية فيبقى فيه السمع متأثر جدا، وبعدين مقياس السمع والرؤية دي. خلق الله أيضا اللسان والشفتين للنطق، خلق اليدين لكي تتحرك اليدان، وخلق الرجلين لكي تتحرك وتسعى بهما أخي الحبيب. نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير والذي كنا نتحدث قبله عن خلق الله للإنسان في أحسن تقويم. خلق كل عضو في صحة وسلامة وكمال على الفطرة، ثم أصابه العطب أو المرض أو الخلل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. وخلق القلب، والقلب الذي أقصد طبعا مفهوم أنه مش القلب العضوي اللي هو فيه شرايين تاجية وصمامات وأوردة وحجرات في القلب، هذا هو القلب الفسيولوجي، القلب التشريح اللي احنا عارفينه في الطب. إنما أنا أقصد القلب الذي ذكر في القرآن حوالي 113 مرة، 13 مرة ومئة، وهي كثيرة جدا في القرآن. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أعين يبصرون بها أو آذان يسمعون بها الآيات، ولهم قلوب لا يفقهون بها، والآيات كثيرة في هذا القلب الذي أتحدث عنه، والذي من سلامته أسأل الله تبارك وتعالى أن أنجو معكم حينما نلقى الله عز وجل بقلوب سليمة. القلب خلق لمعرفة الخالق جل وعلا وتوحيده ومحبته والرضا به والتوكل عليه والثقة به والتفويض له والتسليم له. وحينما يحب يحب لله، وحينما يبغض يبغض لله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، ويكون دائم الذكر لله عز وجل، ويكون الله عز وجل أحب إليه من كل ما سواه، وأجل عنده من كل ما سواه، وأرجى عنده أو لديه من كل ما سواه. هذا هو غذاء القلب وصحته وحياته، هذا هو غذاء القلب وصحته وحياته. والله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا نعيم للقلب ولا لذة ولا سرور إلا بهذه العبوديات التي ذكرتها. ومن ذاق عرف، وحينما نقول لا نعيم ولا سرور فأرجو ألا ننسى أننا نتحدث عن الفرح، والفرح كما في اللغة لذة وسرور في القلب، بنيل ما يشتهى وإدراك ما يتمنى. فإذا فقد القلب غذاءه أو صحته أو عياذا بالله حياته، حينما يفقد هذه المعاني، أرجو أن نركز اللي هي التوحيد، يعني أقول تاني، والمحبة والرضا الصبر واليقين والتوكل والتفويض والتسليم ودوام الذكر والحب في الله والبغض في الله، مش بهواك يعني، وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله، وألا يكون في قلبك أجل ولا أحب ولا أرجى من الله عز وجل. فإذا فقد القلب غذاءه، وهذا ده تغذية أو صحته، من دي صحة القلب الحقيقية أو سلامته أو حياته بالكلية، أحيانا القلب يقسو ويصبح كالحجر أو أشد قسوة من الحجر. هل أنا قائل هذا الكلام؟ لا، قائل هذا الكلام سبحانه وتعالى خالق القلوب وخالق الحجارة، هو القائل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فبهذه المعاني حينما يفقد القلب غذاءه مرة أخرى نقول، أو سلامته أو حياته، يمرض مرض القلوب ويقسو، وأحيانا يموت عياذا بالله من ذلك. مرض القلب هنا وإحساسه بالألم هي الهموم والغموم والأحزان. مرة أخرى أكرر أننا نتحدث عن الفرح، والفرح ضد الحزن. يبقى مرض القلب، آلام القلب، قسوة القلب هي الهموم والغموم والأحزان المسماه عصريا بالأمراض النفسية، المسماه عصريا بالأمراض النفسية. وبهذا المفهوم أو بهذا الفهم يكون على رأس أسباب الهموم والغموم والأحزان الشرك، الشركيات بقى بكافة أنواعها، سواء كان شرك أكبر أو أصغر، والغفلة عن ذكر الله عز وجل، والذنوب، والاستهانة بأوامر الله ونواهيه، وترك التفويض لله، ترك التسليم والتوكل على سوى الله، والأمل في غير الله والرجاء من غير الله، والرغبة فيما عند غير الله، والخوف من غير الله. دي من أسباب، من أكبر أسباب الهموم والغموم والأحزان، لأنها ضد صحة القلب. وكما يقولون كده علماء القلوب، يعني مش أطباء القلوب، علماء القلوب بيقولوا إيه؟ بيقولوا المرض يزال بالضد والصحة تحفظ بالمثل. المرض يزال بالضد والصحة تحفظ بالمثل. مثال الأولاني، المرض يزال بالضد، يعني ميكروبات تديلها أنتي بيوتك مضاد للحيوية، وما تقولش مضاد حيوي، لا، هو تقول مضاد للحيوية، مضاد للحيوية، مضاد لحيوية الميكروبات. يبقى المرض يزال بالإيه؟ بالضد. يبقى الشرك يعالج بإيه؟ بتحقيق التوحيد. مش قلنا أن أكبر أسباب الهموم والغموم والأحزان إلى علامات قسوة القلب، ثم قست قلوبكم، وفي آية الأنعام ولكن قست قلوبهم، اللي هو منع من التضرع لله عز وجل أن يكشف ما بنا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الآيات بتربط بعضها ببعض لأن القرآن إيه؟ لحمة واحدة. فإذا كان المرض يزال بالضد، فإن التوحيد يعالج الشرك، أو الشرك يعالج بالتوحيد، والذنوب تعالج بالتوبة، والغفلة تعالج بالذكر، والاستهانة بمحاب الله عز وجل ومجاهرة الله عز وجل بما يسخطه على عباده، أن نقدر الله حق قدره، أن نقدر الله حق قدره، أن نجله، أن نحبه، أن يكون الأمل فيه والرجاء منه والرغبة فيما عنده والرهبة منه والخشية منه والتفويض له والتسليم له والتوكل عليه والرضا عنه والصبر عند بابه وكل هذه العبوديات. ولذلك كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حال الكرب إعجاز. أي والله أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حال الكرب تمثل إعجازا إعجازا نبويا مذهلا وبيانيا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أثناء الكرب بدعوات جدير بنا أن نقف أمامها طويلا وأن ندعو بها بشرط. إن آفتنا مع الدعاء أحبتي في الله أننا ندعو الله أحيانا بقلب غافل ساه، يعني القلوب مشحونة ومليانة مليانة بالمشاغل والغرائز والشهوات والمشاغل الدنيوية والجواذب الأرضية، فحينما يدعو المرء الله عز وجل بهذا القلب أن يستجاب له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لرجائنا ودعائنا واستغاثاتنا به سبحانه وتعالى، وألا يخيب رجاءنا وألا يقطع أملنا، نسأل الله ذلك. ولكني أيضا أردد حديث رسول الله إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل ساهي. حينما يأتي المريض المصاب بالاكتئاب أو الأرق أو ونوصيه بأذكار المساء والصباح وقرأ سورة البقرة يصر إصرارا عجيبا على أنه يقرأ الأذكار قراءة يعني كل ليلة وكل صباح وبعد الفجر ويصلي ولكني ألمح في عينيه الغفلة عن أن هذا كله يتم بقلب غافل ساهي. يبقى الدعوات الدعاء المستجاب أن يكون أولا بقلب حاضر، ده في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى القلب حاضر حضور كلي مع الله عز وجل، تدعو الله عز وجل بالدعوات الأولى الوقتي وأنت في حضور كلي، لا يتم هذا إلا وأنت وحدك في ظلمة الليل وتغلق أبوابك عليك وتطفئ الأنوار وتكون مع الله عز وجل وحدك كلك، فلا يكون في قلبك أو فيك ذرة لغير الله عز وجل. فتدعو الله عز وجل بحضور قلب، ثانيا أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، مهم جدا، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، مش مجرد تأدية واجب، ده الطبيب قال لي اعمل أو الدكتور قال لي فيها أو الشيخ قال لي اقرأ أو ده، أنا مع الله عز وجل بدون واسطة هو بدون سبب دنيوي بحت من طبيب أو شيخ أو أنا بينهم من ربنا، وده عظمة التوحيد. عفوا عظمة التوحيد، ما فيش واسطة بينك وبين ربنا، أنت بتتوضى وتقف أمام الله عز وجل وأنت مستقبل القبلة تقول الله أكبر من قلبك، فالله أكبر من كل شيء. انسى كل حاجة، انسى الهموم والغموم والأحزان والمشاغل والأولاد والزوجة والعمل والنشاطات التجارية والمهنية والمرتبات والأسعار والغلاء والبلاء، وادعو الله عز وجل وأنت موقن بأن الله يسمع ويرى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يعلم ما يجول في صدرك من هواجس من وساوس من أفكار، من خطرات، من نيات، جمع نية، من أشياء ربما أنت لا تعلمها من نفسك ويعلمها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. إنه يعلم السر وأخفى. هل تعلم ما هو أخفى من السر؟ السر الذي لا يعلمه أنت، السر جواك أنت. أمال إيه هو اللي أخفى من السر؟ الذي هو أخفى من السر إنها النيات ذات الصدور التي ربما تغيب عنك أنت شخصيا في غفلة أو نوم أو غير ذلك، ولكنها لا تغيب عن علام الغيوب جل وعلا. يعلم ما يجول في صدرك. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقك، هو الذي خلقك على غير مثال سابق، هو الذي برأك، هو الخالق البارئ المصور، وهو القائل تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو القائل تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، بالمعية العامة، معكم أينما كنتم بسمعه وبصره والإحاطة، بدون تجسيد ولا تمثيل ولا تشبيه ولا كلام من ده خالص. الله معك حيثما كنت بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره. وسمع المجادلة وهي تجالد رسول الله من فوق 7 سماوات، وكانت تقول عائشة: والله ما كان بيني وبين خولة وهي تجادل رسول الله سوى ستر رقيق، فكنت أتبين بعض كلامها ويغيب عني بعضه، فما لبث وحي السماء أن نزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تبارك من وسع سمعه الأصوات، فالله يسمعك ويراك ويعلم حالك ويرى مكانك. من غير الله ترجو؟ ومن غير الله تدعو؟ وممن تطلب؟ من بشر مهازيل ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ولا لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قبل يعني أنا قلت مقدمة للدعاء، لأن هقول الدعاء بس لأن ما عادش وقت في الحلقة. يعني في الصحيحين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال: إن رسول الله كان يدعو عند الكرب بهذه الكلمات: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات 7 ورب الأرض ورب العرش العظيم. طبعا لنا وقفة مع هذا الحديث الرائع، حديث توحيد كامل، توحيد إلهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، علشان يسلم القلب. لن يسلم القلب إلا إذا خرج الشرك ودخل التوحيد اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على مدى بعثته صلى الله عليه وسلم 23 سنة. ما تقولش 13 سنة في مكة. يعلمهم العقيدة، وكان محور التعليمات العقيدة، ولكنه طوال حياته صلى الله عليه وسلم لم يغادر التوحيد قيد أنملة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الأسبوع القادم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.